بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس إلى الأصحاح الـ12. أما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة، فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمما منقادين إلى الأوثان البخل كما كنتم تساقون. لذلك أعرفكم أنه ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناتيما، وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطي إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه، قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا، لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أعظم أو أفضل. والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج. لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل الجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. الأصحاح الـ12 من الرسالة الأولى لأهل كورنثوس اللي احنا قرناه دلوقتي مع بعض، معروف ان هو الأصحاح الخاص بالمواهب المتنوعة اللي بتعمل معا كما الأعضاء للجسد الواحد. احنا كخدامي أحبائي، مهم بالنسبة لنا هذا الأصحاح لأنه بيكشف دور الخادم ودور المخدوم في الكنيسة. الكنيسة الحية هي الكنيسة اللي تدرك رسالتها وليها عملها، ويشعر كل واحد إن ليه دور في الكنيسة. الخادم ليه دوره، والمخدوم أيضا لدوره. الإنسان الناجح في الخدمة هو الإنسان اللي يكتشف الموهبة بتاعته أو المواهب بتاعته، وأيضا يستطيع بروح الحكمة والتمييز أن ينمي مواهب المخدومين ويسندهم، مش بس المخدومين ولكن أيضا مواهب زملاته القدام. إيمان المسيحي في جوهره نقطة رئيسية فيه أنه بنقبل المسيح بدل الأنا. ياريتني ركز على الحتة دي وعايزك كده تهتم بيه. مسيحيتنا في أعماقها أنها بتحطم الذات أو الأنا أو التقوقع حول الإنسان ذاته لكي يحل المسيح محب البشر عوض الأنا. فالإنسان الروحي إنسان كل يوم بيدخل إلى أعماق جديدة في الاتحاد مع المسيح، وفي نفس الوقت كل يوم بيتحطم فيه الإيجو أو الذات أو الأنا. فلما بنتكلم عن المواهب بنتكلم عن الإنسان اللي بيحمل المسيح فيه، اللي يقول أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. مش ممكن تمارس مسيحيتك وانت نايم، مستحيل، ما تقدرش. لكن مسيحيتنا شغل، شغل مستمر، أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، وشغل مش لحساب الإيجو أو الذات ولكن شغل لحساب المسيح الساكن فيه. على رأي القديس يوحنا الذهبي الفم لما بيتكلم بيقول هل ممكن للسراج أن يدعى سراجا وهو لا ينير؟ هل ممكن للشمس أن تكون شمسا وما تطلعش أشعة؟ هل يمكن للمسيحي أن يحسب مسيحيا وهو لا يحب، يعني ليس له أعمال المحبة؟ فطبيعة الإنسان المسيحي طبيعة من الداخل ملتهبة بالحب، فبتشع حب باستمرار نحو الله والناس، نحو المخدومين ونحو أيضا القدام اللي حواليه. فتلاقي الإنسان الروحي الحقيقي زي جمرة النار، زي جمرة النار الملتهبة، كل ما تحطها في حتة تلهلب اللي حواليها. وهو ده أحبائي إدرام المواهب. حديث مثل بسيط، لو بصينا لمعلمنا بولس الرسول تلاقي في كل حتة يروح مش بس بيكرس بالمسيح لكن بيطلع طاقات للعمل. تقابل مع ناس زي أكيلا وبريسكيلا تبص تلاقي يحول الاثنين الخيامين دول، يحول بيتهم إلى كنيسة، ويحولهم من خيامين بيعملوا خيام أو شباك إلى ناس بيبنوا لحساب ملكوت ربنا. يتقابل مع أنسيموس العبد الهارب يحوله من إنسان محطم للمجتمع إلى إنسان بناء لحساب الكنيسة ملكوت الله. فيقول لفيليمون اقبله نظيري، ده زي ده بيشتغل في ملكوت الله زي ما أنا بشتغل على نفس المستوى، نظيري ده أحشائي الذي ولدت في قيودي. معلمنا بولس الرسول عجيب، يلاقي ست غنية زي ليديا بائعة الأرجوان يشغلها، يلاقي لص حرام يشغله، يلاقي خيامين زي أكيلا وبريسكيلا وغيرهم يشغلهم، يلاقي إنسان فيلسوف زي أبولوس يشغله للخدمة. قلب ناري ملتهب لا يعرف الخمول أبدا، لا ينطفئ، لأن روح الله الداخلي ملتهب في داخله، وكل يوم قلبه يزداد التهابا نحو الخدمة. عشان كده لما بتكلم عن المواهب أحيانا أول ما نسمع المواهب نقول إيه المواهب، نشوف مين اللي عنده موهبة الرسم، مين اللي عنده موهبة الموسيقى للألحان، مين عنده موهبة الكتابة عشان يكتب كتب، مين عنده موهبة الترجمة يقدر يترجم، مين عنده موهبة المقابلة اللطيفة مع الناس وممكن يفتقد، ونبتدي نبص للحاجات البرانية، لكن ما بنبصش للأعمار. الموهبة مش منظر براني، لكن الموهبة الأولى إن أعماق الإنسان في الداخل تبقى ملتهبة بالروح. شوف عزيزي، لو بصيت كده لمعلمنا بولس الرسول، تقول له بولس إيه حدودك في الخدمة؟ تحب تخدم فين؟ في الأول قال أخدم في دمشق، وبدأ يخدم في دمشق والخدمة بدأت تنجح شوية، لك ربنا حاب يقول له لا مفيش حدود يا بولس، وبدت الدنيا تيجي على معلمنا بولس الرسول ودلوه بزنبيل من على السور. كان ممكن لشأن بولس الرسول انه يتحطم ويقول يا ربي ده انت اللي دعيتني لنفسك، وانا شفتك في السماء، ده انا ربي انسان جاي لك من كل قلبي، ليه بتحطمني كده؟ ليه الناس هيجى عليا؟ ليه الخدمة بتاعتي فشلت؟ لكن يا أحبائي، معلمنا بولس الرسول لا يعرف روح الفشل، زي ما بيقول لم تأخذوا روح الفشل بل روح الإيه؟ روح القوة. في قوة في الداخل. أنت ربي مش عايز تشغلني في دمشق، أطلع أشتغل في حتة تانية، مطرود من لسترا ودربة ومرجوم، أرجع أبدا في مكان تاني، أروح كورنثوس مرة وأطلع في لبي مرة وأطلع روما مرة. وإنسان لا يعرف الحدود بغض النظر عن الظروف المحيطة به، في أتعاب من جهة الناس قريبه، في أتعاب من الأمم، في أتعاب في البحر، في أتعاب في البر، في مشاكل جوه الكنيسة، في انقسامات، في أمور كثيرة ما تشغلوش. هو اللي شغله جوه في داخله قلب ناري ملتهب لا يستريح حتى يجد العالم كله في حضن ربنا. واللذة بقى فيه مش بس قلبه ملتهب، ولكن كل ما يتقابل مع واحد يلهب قلبه. عكسنا احنا النهارده، احنا لما نقعد مع بعض تبقى عاداتنا كلها تنظيمية، مين الامين مدرسة الاحد، ومين المسؤول عن اعدادي، ومين مسؤول عن ابتدائي، ومين اللي بيوضب الحفلة الفلانية، ومين اللي ماسك برامج مش عارف الفيديو، ومين اللي ماسك المكتبة، وفلان زال عشان فلان أخذ مفتاح المكتبة من وراه وهو مش مسؤول عن المكتبة، وفلان طلع الرحلة وما استأذنش من أمين مدرسة الأحد، وفلان بيوزع هدايا وزميله ما بيقدرش يوزع زيه. لا مؤاخذة بصور الدين، صور الموت اللي بتعيش فيه أحيانا الخدمة، هل تموت مش لاقي حياة جوة فبيمش في الايه؟ في القبر بره. الانسان الروحي ما تفرقش معاه. الانسان الروحي يقعد مع الطفل يلهبه ربنا، يقعد مع الشاب يلهبه مع ربنا، يقعد حتى مع الكاهن يلتهب قلب الكاهن بحب ربنا. ويا مع المانيين غيروا قلوب كهنة. انا اتذكر مرة كاهن جاني بقى من بلد معينة، وكان كبير في السن جدا، يعني بتاع طول 40 شوية، وبعدين بيقول لي عارف ابونا انا كنت انسان يعني لخبط خالص، واللي انقذني فلان انسان علماني بالحب مش بالادانة، بالحب كده وبالهدوء، وكسبه وحول منه كاهن روحي يهتم بخلاص الاخرين. اذا يا عزيزي، قبل ما نتكلم عن المواهب نتكلم عن الأعماق الجوانية، نتكلم عن الأعماق الجوانية. إذا الأعماق فيها تلاقي مع رب المجد يسوع، إذا الأعماق فعلا تحت قيادة روح الله اللي أخذناه في سر المعمودية وسر الميرون، تستطيع أينما توجد إن مواهبك تبقى دايما في حالة التهاب وعمل مستمر، وأيضا تعمل في حياة الآخر. شوف يا حبيبي، عمل روح ربنا عجيب. أول حاجة في عطية روح ربنا بالنسبة لنا أن بيعطينا في مياه المعمودية، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، فيعطينا جدة الحياة أو الحياة الجديدة. أنا بتعجبني كلمة الحياة الجديدة أو جدة الحياة. كلنا بنفرح بالحاجة الجديدة، لا أحيانا يمكن ساب جديد تنبصر بيه، يمكن إنسان لو لبس لبس جديد يبقى كل شوية معجب بيه، لو أخذ خبرة جديدة أو شهادة جديدة يبقى فرحان بيها. ربنا حبيبي خلق الإنسان لكي يعيش في حالة تجديد مستمر، لا يعرف العجز ولا الشيخوخة ولا القدم. مفيش إنسان روحي يقدم التراب يعفر عليه. في ناس كده تمشي عليهم تلاقي وشهم مليان تراب، صحيح مش تراب يعني مش غسل وشه، لا ممكن يكون رايح في وشه ومشيكه، لكن تقعد جنبه تلاقيه بأسان وقرفان وزهقان، زيه زي حتة قطعة أثرية اتركنت في البيت لمدة 3-4 شهور والتراب ملاه. في ناس كده مشربين، شفته من 10 سنين زي ما هو دلوقتي زي بعد 10 سنين جايين، بل بالعكس كل ماله بيقدم ويشيف ويعجز والتراب يعلو عليه، وتقول هو. وفي إنسان كل ما تتقابل معاه تلاقيه يلتهب بالروح ويزداد في التمتع بالحياة الجديدة في المسيح يسوع. كل يوم عينيه بتنفتح على السماء فبيشوف أمور جديدة ويقول رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة. شفتها فين يا يوحنا؟ قال شفتها في حياتي كل يوم، كل يوم بشوف أرضا جديدة وبشوف سماء جديدة. جسدي ده بيشيخ من بره، لكن حتى ثمر الروحي للجسد بيتجدد. دي الأرض الجديدة، السماء الجديدة هي النفس الداخلية الملتهبة بالتجديد باستمرار. عشان كده حبيبي الإنسان الروحي ما يزهقش أبدا أبدا، مكان ما تحطه تتحط السماء معاه، ومكان ما يوجد يلاقي الأرض الجديدة تحت رجليه والسماء الجديدة فوقه ويبقى بيتنطر من الفرح. الولاد الصغيرين يقدروا يحسوا فيه، هل فيك السماء الجديدة والأرض الجديدة ولا لا؟ لو سألت ولد بالأخص كده في إعدادي ولا ثانوي إيه رأيك في الأستاذ الفلاني اللي بيديك؟ يقول لك هو من 5 سنين أو من 10 سنين ما تغيرش، الكلمتين اللي حفظهم زمان هم من قاعدين لغاية دلوقتي. مسكين هذا الولد لأنه بيجد علامات الشيخوخة على الخادم بتاعه، وفي ولد يشعر كده الخادم بتاعه ملتهب بالروح. القديس أنبنطونيوس قيل عنه أنه كان أميا ولم يكن يقرأ كثير لأنه كان أمي، ولكن كانت حياته تتجدد كل يوم بروح ربنا الساكن فيه، وكان الفلاسفة المحبين للتجديد زي ما جاء في سفر الأعمال عن فلاسفة أثينا اللي كانوا جايين يتقابلوا مع بولس الرسول لعلهم يسمعون أمرا جديدا. كانوا الفلاسفة يقعدوا مع أنبنطونيوس يلاقوا أفكاره كأنها جديدة. أتذكر إنسان كبير في السن كان بيعترف عند أبونا مخيل إبراهيم، وكان هذا الإنسان يقول لي أنا بيكفيني مجرد يحط إيده على رأسي بشعر كده قوة بتملأني تجاهه، مجرد بصلي مع أبان الذي كل حاجة تتعلم. وفي خادم يقعد يجيب كتب ويرجعني في مدرسة الدرس ويجيب فيديو ويدور يمين وشمال وسائل إيضاح
وبعدين يجي يقدم الدرس يطلع تالت. البرود اللي جوه قلبه بينعكس على بقه. يجوا العيال عايزين يقولوا بقى خلص عايزين نطلع نتفسح ولا نغير جو ولا حاجه. لان اعماقه بارده. فالفيديو او وسائل الاضاءه او الكتب اللي اقراها ما تدفنوش تجديد. لكن لو في الاعماق في الداخل القلب ملتهب بالروح، اي تصرف بسيط، اي قرايه بسيطه، اي وسيله اضاءه جديده مع التهاب الروح الداخلي، يبقوا الولاد بيتنططوا من الفرح. عشان كده معلمنا بولس الرسول كان دايما ياكد على تجديد الذهن. تجديد الذهن مش بمجرد القرايه، لكن تجديد الذهن بالاعماق اللي في الداخل اولا، وبعدين تبقى القرايه عوامل مساعده او وسائل الاله او اي وسيله من وسائل المعرفه. ما حدش يقدر ينكرها مهمه وضروريه، ولكن مش هي دي الاولى. الاولى الاعماق اللي جوه. يا اعزائي، يا ريت نفكر جديا في موضوع مواهبنا. كيف نعيش بالمواهب التي تتجدد باستمرار خلال الاعماق اللي من جوه؟ الانسان الخادم الروحي انسان دائم التجديد، يحمل تجديدا من الداخل كما من الخارج، وايضا يحمل هدف، يحمل هدفا واضحا في تجديده. في كده ناس خدمه مدرسه احد عشان يلم العيال يعمل فن، يعني يتحول من خادم لكلمه ربنا لانسان بتاع فن. ايه شويه العاب لطيفه وشويه حفلات لطيفه وشويه رحلات لطيفه وشويه هيصه وزنبليطه وفكره كده. وانا تعال اعمل كده اقول لهم في حفله تمثيليه في الكنيسه، الكنيسه ما تلاقيش فيها مكان. وتعال اقول لهم تعالوا نعمل اجتماع صلاه، يعني زي ثلاثه اربعه يجوا ما يجوش. اذا الاعماق في الداخل كانت ملتهبه بالروح، بيبقى التجديد في العمل وفي المواهب ليه هدف واضح هو ملكوت الله. وتأكد عزيزي ان كلمة ربنا لها جاذبية اعمق بكثير من المناظر البررية. يمكن قلت لكم من فترة صغيرة بصينا لينا كده شاب ملحد غاوي رايات كثيرة، كندي جنسية أصلاً كندي يعني، وكان إنسان لا يؤمن بربنا. وتقابل مع شاب قبطي صغير في السن، ولكن لقي فيه الحياة الملتهبة، نفس البشوشة، قلب متسع، صورة حية للحياة المسيحية. وبدأ يسألوا إيه سر القوة اللي فيك؟ إيه سر الحياة؟ إيه سر الابتسامة اللي لا تنقطع؟ فبدأ يتكلموا عن المسيح. وبالفعل اعتمد هذا الشاب وقبل الإيمان ويحب يكرز بالمسيح. إيه بقى؟ لو دخل معاه في حوار طبعا مش هيقدر عليه. الراجل طول النهار بيقرا في الفلسفة والإلحاد والوجودية وأمور كثيرة، وما أسهل الدخول في مناقشات ومجادلات بلا ثمر، اللي هو يقول عنها معلمنا بولس الرسول أن احنا نهرب من المناقشات الغبية ونتجنبها. لكن الأعماق اللي جوه القلب الملتهب الداخلي مع وضوح الهدف يجتذب الآخرين للمسيح. ده أحبائي الموضوع الخاص بالمواهب أو العمل رغم اختلاف الخدم والمواهب والأعمال في الكنيسة من جوه. لكن محب أيضا أن احنا ما نتجاهلش أيضا الجوانب الخارجية، لأن دايما الجانب الداخلي ممتحن بالجانب الخارجي، والتطرف مش صح.
في واحد يقول لك يا عمي خليني خلاص نفسي وأبديتي ولما أبقى كويس أبتدي أخدم، ويروح ينزوي في البيت وله صورة التقوى ولكن ينكر قوته. طبعا أكثر الناس أصحاب المناظر الهادية الوديعة اللطيفة، لو شكيت دبوس إبرة جواه يطلع من جوا بلاوي لسه متركنة المفروض ضغط عليها. عشان كده مهم الأعماق في الداخل تبقى ملتهبة بالروح، وأيضا من الخارج يتجاوب الخارج مع الداخل. أول حاجة بالنسبة للخارج الملتحم بالداخل هو استمرارية التمتع بكلمة الله. الإنجيل الحلو اللذيذ. في إنسانة كندية تزوجها شاب وكان خادم من السنغري مصري، وبعدين هذه الفتاة كان بدت تقرأ الإنجيل وأحبت الإنجيل، ولا ينقصها شيء من المواهب، يعني موسيقى، صوت كويس، إمكانيات، علم، لكن أحبت الإنجيل جدا لدرجة بتقول لي بتقعد كل يوم ساعتين مع الإنجيل. لو أسأل اللي قاعدين قدام الكلمات اللي هنا كم واحد يقعد ساعتين مع الإنجيل كل يوم يطلع كم واحد؟ أنا خايف إحنا الكهنة أحيانا ما بنلاقيش الساعتين نقعد مع الإنجيل. هذه الإنسانة لما كانت تقعد مع الولاد البنات في كندا لما تيجي في أسوة كان كل عملها أن تربط العيال دول بالإنجيل، وكانت تقول لهم كان يحبوها جدا لأنها مدر ولطيفة ومش مقفلة ولكن في نفس الوقت ملتهبة بالروح وتحب الإنجيل جدا وأيضا عايشة في كنيسة لطية وكل قلبها. فكانت تقول لهم السلاح بتاعي الوحيد هو ده، تمسك الإنجيل وتقول لهم العمل الأول هو الكنيسة هو الإنجيل. عايز أسألك حبيبي السؤال ده، أول موهبة هي استمراريتك في التمتع بكلمة ربنا. هل الإنجيل، أنا خايف مكسوف أقول، هل الإنجيل يمثل صلب حياتك مفتوح قدام عينيك باستمرار، منقوش على كفك، محطوط على جبهتك بين عينيك، منقوش على أبواب بيتك زي ما جه في سفر التثنية، بتقصه على أولادك، بتتأمل فيه وانت في الطريق وانت جاي تنام وانت بتاكل وانت بتشرب وانت رايح الشغل أو الكلية، ولا الإنجيل حاجة ثانوية في حياتك؟ في ناس يقروا الإنجيل لإرضاء ضميرهم، أهو كل يوم أقرأ لي أصحاح عشان أرضي ضميري، أو يقرأ الإنجيل عشان بيحضر درس مدرس الأحد أو بيحضر وعظة. وفي ناس بيقروا الإنجيل يتقابلوا مع المسيح ويشتاقوا لو ما حدش يخبط على الباب، نفسه يقعد جوه حجرته الخاصة، دخل إلى مخدعه وأغلق على نفسه لكي يعيش مع الله خلال كلمة الله. ولادنا بصراحة ما بيميلوش للإنجيل كتير لأن الخدام مش بيميلوا الإنجيل كتير، بيفتكروا الولاد إن الإنجيل شوية قصص عن آباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وعن الأنبياء وشوية عن الملوك وشوية عن النبوات وست السيد المسيح وحياته وعمل الفداء وخلاص. وبعدين تيجي تكلمه تقول له قريت أعمال الرسل، قال لك يا أنا قريت العهد القديم كذا مرة وقريت العهد الجديد كذا مرة، خلاص عرفت كل اللي فيه. في ناس الإنجيل بالنسبة لهم بيقدم لأن هو مصدي من جوه ومش قادر يتقابل مع كلمة الله. وفي ناس كلمة الله بالنسبة لهم زي ما بيقول رب المجد كلامي روح وحياة، ما فكرتش في يوم كده تقول لربنا يا ربي تغير لي روحي لحسن أنا قرفت منها اديني روح واحد تاني؟ شوف روحة غالية عليك، عمرها ما بتقدم ولا تشيل، لأنها روحك. إنجيلك ده الروح، كلامي روح وحياة، ما أقدرش أعيش من غير هذا الإنجيل. نفسي أحبائي صحيح إن احنا نركز على آية الإنجيل ونعتبره سر حياتنا ونتقابل مع مسيحنا من خلال هذا الإنجيل، وياريت تبقى خدمتنا عامل مساعد لالتهاب قلبنا في دراستنا لكلمة ربنا. أقراه وعلم الذي يقروه واتعلم منهم أيضا إن أنا أقراه، ويبقى أنا وولادي ملتهبين بالروح من خلال كلمة الله. وده يا أحبائي يحتاج لمناقشة كتير، إزاي أقرأ الإنجيل؟ إزاي أشبع منه؟ إزاي أقدم إنجيلي للأطفال؟ إزاي أقدمه للصبيان وللشبان وللشعب؟ إزاي تبقى كلمة الله هي الغذاء النازل من السماء اللي كل الكنيسة مجتمعة حواليه تأكل وتشبع وتفيض من خلال الكلمة الحية؟ ده موضوع يحتاج لأعداد كتير على مستوى بتوع ابتدائي لوحدهم وأعدادي لوحدهم وثانوي لوحدهم، وندرس إزاي نقدم هذا الإنجيل لولادنا. أيضا يا أحبائي التسبيح والعبادة، ميزة الكنيسة عندنا إنها كنيسة عبادة وكنيسة تسبيح. يمكن في الخارج تلاقي كتير دراسة في الكتاب، لكن ما تلاقيش كتير تسبيح أو عبادة. لو جات الجمعة كبيرة في بعض الكنائس وأخذ نص ساعة كفاية قوي أو ساعة، يعني أذكر الكنيسة اللي احنا كنا أو ما زالوا أسوة بيصلوا فيها، فجت مشكلة يوم الجمعة كبيرة نعمل إيه فيها؟ فقالوا لنا احنا كل المطلوب منكم عايزين الكنيسة من 12 لواحد، ده يعني بيعتبروه يعني القمة إنهم هيقعدوا من 12 لواحدة يصلوا ويتعبدوا لربنا يوم الجمعة الكبيرة، وخميس العهد عايزين الكنيسة بس بعد الظهر أظن مش عارف من 6 ل 7 أو من 7 ل 8 بس، وأعتبره ده هو يعني الهولي ويك أو أسبوع الآلام اللي يعني بيتعبدوا فيه كتير أوي. الكنيسة بتاعتنا كنيسة متعبدة مسبحة لربنا، وصدقوني أحبائي سر قوتها لغاية النهاردة رغم الضيق اللي بتعيش فيه من كل جانب هي أنها كنيسة تسبيح وكنيسة عبادة. أزرم في الأولاد موهبة التسبيح والترنيم وأيضا موهبة العبادة المستمرة. شوف فين الولد اللي يحب الصلاة؟ فين الولد اللي يحب الألحان؟ فين الولد اللي يحب التسبحة؟ وإدهاله بروح وحياة، لأن أنا أحيانا بتعقد من الناس اللي بيحفظوا الألحان. صحيح خاصة ما طلعت برا ألاقي قط نسبة كبيرة جدا من يمكن المتاعب اللي في الكنيسة من الناس اللي طالعين حافظين ألحان. في واحد طالع من سبورتي، واحد طالع مش عارف من كنيسة شبرا، ولا واحد طالع من أسوان ولا شاطئ، ويتلموا مع بعض وكل واحد طبعا رغبته دي الألحان الصح، وتدب الخناقات مين اللي هيلحن الصح، وكأن كل ما يشغلهم ازاي اللحن يطلع الهزة ثلاث هزات ولا اربع هزات ولا خمس هزات. ربنا لا همه خمس هزات ولا ست هزات، ربنا همه يلاقي القلب الملتهب المليان تسبيح. صحيح للأسف بنربي ولادنا على الحرصية في التسبيح والعبادة. عملي أنا ككنيسة أفهمه إن التسبيح ده شركة مع الملائكة في التسبيح، ده ذبيحة حب زي ما بيقول كده في سفر المزامير عن صلاة المسائية أن يقبلها كذبيحة مسائية.
قلب داخلي ملتهب
وليس مجرد فم أو ودن موسيقية بتعد عدد الهزات والأصوات وإلى آخر من الحاجات اللي ما فهمهاش لا في الموسيقى ولا في الألحان. إنما اللي عايز أقوله حبيبي نحتاج إلى الألحان ونحتاج للتسبحة ونحتاج للعبادة، ولكن ينبغي أن تقدم بروح واضحة تعبدية خاشعة هادفة لخلاص النفس وللشركة مع السمائيين في الحياة السماوية. في واحد يقول اللحن يهز كل قلب للمسيح، وفي واحد يقول اللحن يدي لذة للفكر ولكن بعيد كل البعد عن ربنا. ربنا مش عايز اللذة المؤقتة للعقل، لكن الله يهمه القلوب اللي تهتز أمام حب الله العجيب. فياريت يا أحبائي كل واحد فينا، طبعا كلنا ما فيش إنسان زي التاني، لا بين الخدام ولا بين الكهنة ولا بين الأولاد. في كاهن ربنا مدينه ودنه تقدر تمشي في التسبيح، في كاهن ربنا مدينه يقرأ كتير، في واحد ربنا مدينه في خدمة الفقراء والمساكين. طبعا مطلوب الكل كان يشترك في الكل، لكن لكل واحد موهبته الخاصة وما فيش حد أحسن وحد أقل. نفس الحكاية بين الخدام وأيضا نفس الحكاية بين الولاد. شطرتك أنك أنت تبتدي تنبش في حياة الولاد وتسندهم عشان يكتشفوا المواهب اللي فيهم ويشتغلوا فيها. مرة سئل أحد القادة إيه دوري أنا في قيادة ولادي أو فصل مدرسة الأحد؟ قال له خدمتك تشبه السفينة، تقف جنبه وتسلمه القيادة عشان يمشي، لكن ما تاخدش منه عجلة القيادة وتشيله الملك. أحنا في مرات كتير وللأسف كمصريين بوجه عام أو كشرقيين بنميل لحتة الفردية. أمين مدرسة الأحد يبقى الآمر بالله، مفيش حاجة تحصل في مدرسة أحد بدون إذن. طبعا فوق أمين مدرسة أحد يبقى الكاهن، لو واحد غير كنبة وجاء هنا ليها اتغيرت تبقى الدنيا اتقلبت. نفس الحكاية بنربيها في أولادنا. الإنسان الناجح الحي هو الإنسان اللي يعرف يوجه ويترك الآخرين يعملوا. علمه كيف يقود وكيف يمسك عجلة القيادة وخليك واقف تسند وتحذر وتوجه وتشجع وتطبطب عليه في وقت الضيق، تفيله دفعات للعمل لكن ما تسحبش إيده من عجلة القيادة. مشكلتنا إن احنا بنعتبر ولادنا قطعة من الحجارة أو آلات ندوس عليها زي الزراير. الولد ده يعمل حاجة فلانية لازم يقول حاضر، الولد ده يقول حاضر. أتذكر في بلد من البلاد اللي أنا جايها من أمريكا وأستراليا وكندا، فكان بقول له عندك فلان ده إنسان لذيذ حلو أوي. قال لي هو بيحبك يا أبونا بس ليا طلب واحد. قلت له إيه؟ قال لي بس فهمه إيه معنى الطاعة للكاهن. بصيته كده قلت له عايز أقول لك بجد. قال لي قلت له أنا عايز أقول لك يا ريت إحنا أبونا نعرف إزاي نعملهم. الطاعة هو متخيل الطاعة للكاهن يعني لازم زي الأمر العسكري تعمل إيه؟ حاضر تمام الطاعة. لا حبيبي، إحنا مش بنتعامل مع آلات متحركة، نحن نتعامل مع أعضاء حية متكاملة مع بعضها البعض كأولاد لله. ده معلمنا بولس الرسول بيمجد ويكرم حرية مجد أولاد الله. وأحنا أحبائي كقدام في مدرسة الأحد عايزين نحول أولادنا إلى أولاد طوب. صحيح، عايزين كده نرصرص بيان أولاد طوب. ولد اسكت عشان هقول لك الدرس وتحكي له الدرس وبعد الدرس كله مع الكلام الفرق بالضبط. أوان الصوف حطيتها جوه القصر وقلت له مع السلامة.
مين اللي قال يا في الكنيسة؟ فين الكنيسة الحية اللي كل ولد يشعر إن ده قصره وإن دي كنيسته وإن هو ليه دور فيها وليه عمل حي فيها؟ يا أحبائي يا ريت نفكر جديا كيف يعمل روح الله فينا لكي نعمل بحكمة، كيف نقود الآخرين لتنمية المواهب الموجودة فيه. كنت بتكلم عن الكتاب المقدس، أيضا عن التسبيح والعبادة، وأيضا عن الكرازة والتبشير والشهادة للمسيح. رسالتنا وأحنا بنكلم الناس عن ربنا إنهم يتعلموا أيضا كيف يشهدوا للمسيح. في اللفة اللي أنا لفيتها حوالي شهرين ونص بين كندا وأستراليا وأمريكا، معروفين الولاد بره يعني أشقية شوية، ولما تسأل ولد غالبا تقول أنت جاي مدرسة الأحد دي؟ يقول لك أنا جاي عشان أنا جاي فن، يعني جاي فن مش جاي من حاجة تانية، يعني تسلية جاي تسلي. فسألتهم السؤال ده، قلت لهم اسمعوا هكون صريح معاكم، ليه الولاد في المدارس يبقوا حلوين وهادين وفي الكنيسة أو في مدرسة الأحد بيبقوا أشقية؟ لأنه في المدرسة بيحس بكيانه كإنسان عضو ليه دور. يعني التربية هناك مش إنك تدي الدرس، لكن إزاي تطلع الدرس من العيال الصغيرين. المشكلة بتاعتنا إن إحنا بندي اللي جوانا عايزين غصب عن عينيهم يقبلوه قبلوا أو لم يقبلوا. كنت قريت كتاب لطيف عن الحب، كتبه أستاذ في الجامعة، وبعدين بيتكلم عن مدرسة فبينتقد بعض البرامج التعليمية في أمريكا. طبعا لو جيت مدرسة راحت هنا مش عارف يعمل ايه، لكن المهم انه بينتقد، بيقول دخل فليه برنامج ان يكلمه مش عارف عن مادة خاصة المخزن الفلاني في ايه وشوية حاجات زي. بعد يكلم العيال، فالعيال طبعا البدء هي مدرسة، فالمدرسة تتكلم العيال، فالعيال مش دريانين يعني هي أخواتي هم أخواتي. فرحت أتلهم اسمع تحبوا نتكلم في ايه؟ فولد أنا في مركبة الفضاء، رحت مغيرة الكلام على مركبة الفضاء، ما مش نذكر تفاصيل القصة، وبدأت تكلمهم عن الأحداث الجارية في الفضاء، لخبطت البروجرام. لكن ايه، بس تلاقي كل اللي هي عايزة اديته للولاد من خلال اللي هم عايزين. في قصة قريتها لطيفة ومؤلمة، وأنا خايف من كل احنا بنعمل. القصة دي بتقول، هي قصة قديمة مشهورة، إن مرة من المرات اجتمع مجموعة لمؤاخذة من الطيور والحيوانات، يعني اتلم طير عصفور مثلا مع أرنب مع سمكة مع قرد، واتلموا على بعض في غابة، وقالوا تيجوا نعمل ايه؟ قالوا نفتح مدرسة وسميها مدرسة الغابة. قالوا اوكي. فالعصفور قالت لهم انا موافقة بس بشرط. قالوا لها ايه؟ قالت لهم الشرط الاول ان لازم يكون درس الطيران درس رئيسي تنشئ، كل اللي يدخل مدرسة لازم يتعلم يطير، لأن ما تقدرش نعيش من غير طيران جميل ولطيف والواحد يطلع فوق يتفرج على الأرض. قال له أوكي. السمكة قالت أنا موافقة بس بشرط إن السباحة حاجة ضرورية، لو كائن وقع في مية وما بيعرفش يقوم يغرق فلازم نعلم كل اللي يدخل مدرسة إنه يعوم. قال له أوكي. الأرنب قال أنا موافق بس لازم نعلمهم إزاي يحفروا الجحر، عشان لما المهم ادالها تبرير. القرد قال لازم نتنطط على الشجر فناخد درس القطر. واجتمع مجلس إدارة المدرسة وقرر جميع هذه المواد تدرس. فكل
التلاميذ من كل الأصناف تبادلت تدرسوا عن الطيور عن الطير. طبعا العصافير كلها صارت واخدت امتياز وانبسطت، لكن بقية الحيوانات ما عرفتش تطير، كسرت وهكذا. المهم طلع من القصة ان مشكلتنا كل واحد فينا عايز يعلم الغير الحاجة بتاعته هو. هي بتطير عايزة كل الناس تطير، هي بتعوم عايزة كل الناس تعوم، واحد بيحب الرهبنة عايز كل الناس يطلعوا رهبان، واحد ما بيطقش الرهبنة يبقى مش عايز حد يدخل الدير، واحد بيحب الألحان يبقى بالأمر جميع الناس تتعلم ألحان، واحد ليه موهبة الرسم يبقى عايز كل ولاده في مدرسة أحد عندهم موهبة الرسم. يا ريت نتعلم يا أحبائي كيف نعلم الآخرين بروح ربنا من الأعماق الجوانية منهم، وليس بأن نسكب الذات والأنا بتاعتنا عليهم. مش شغلتي أشكل ولادي على طنبة بتاعتي بحيث كل القاعدين يبقوا أنا، دي الأنانية بشكلها، لكن شغلتي ألاقي كل واحد زي ما سمعنا النهاردة في الأصحاح 12 من بولس الأولى أن كل واحد ليه دوره، كل واحد ليه موهبته، كل واحد ليه خدمته. زي ما بيقول كده، لو كان جميع عضوا واحدا أين الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ ما قدرش أقول كل الناس تبقى عين، وما قدرش أقول كل الناس تبقى ودان، لكن خلي اللي عنده الودن يبقى ودن، اللي عنده العين يبقى العين، واللي عنده رجل يبقى رجل، واللي عنده شعر يبقى شعر. وده جمال الكنيسة، جمال الكنيسة التنوع، مش صبت الناس في قوالب عشان نطلع كلنا قالب واحد. إذن يا أحبائي، مهم جدا إن احنا نحمل في أعماقنا روح الله الذي يلهب القلب لكي نعمل بقيادة الروح، وأيضا أن يكون لنا روح التجديد المستمر، التجديد في الداخل كما في الخارج، التجديد في هدف واضح لخلاص ولكل نفس وتمتع ملكوت الله، وأيضا إزاي ننمي روح القيادة في حياة أولادنا، إزاي ننميهم في روح دراسة الكتاب، في التسبيح، في الكرازة، في الشهادة للمسيح، كل واحد بحسب موهبته وليس بحسب مواهبنا الخاصة بتاعتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.